قاتل أو غير ذلك وهارب أو سارق وهارب، يقول أنا أنتجئ فيه بك. لا، لماذا؟ لأن هذا وسيلة توصل بها إلى فعل محظور، لأنه يعلم، يقول أنا سأقصر وأذهب إلى فلان سيحميني، إذن أقصر. نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى محرم. قال
الصديق رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
ثم قال: ودليل الاستغاثة، انظر قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وسيأتي بيان هذه الآية وما يتعلق بها، آية عظيمة جدا. يقول المصنف رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك.
الاستغاثة هي طلب الغوث. ما هو الغوث؟ قال: هو الإنقاذ من الشدة والهلاك. ولهذا تقول: يا فلان أغثني، لما تكون مثلا غريب وتعرف بأن فلان ما شاء الله، واضح؟ أو قبل ذلك: يا رب أغثني من كذا وكذا وكذا. إذن هذا معنى الإغاثة. إذن أنت وقعت في أمر تريد الإنقاذ، والاستغاثة لا تكون إلا عن إنقاذ. ولهذا استغاثة السين دالة على ماذا؟ على الطلب. انظر قال:
وهو أركان الأول: الاستغاثة لله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكثرها، وهو دأب الرسل وأتباعه.
انظر، الاستغاثة بالله عز وجل، من الذي سيرفع عنك الهم والغم وما أنت به إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يستغاث به، وهو الذي يلجأ إليه سبحانه وتعالى. ووالله الذي لا إله غيره أنه كلما تعلق القلب بالله، والله كلما كان مطمئن، وكلما كان مرتاح، وكلما كان مستريح. لماذا؟ لأنه تعلق بملك الملوك جل جلاله، تعلق برب السماوات والأرض، فكيف لا يرتاح وقد علق أمره بالله سبحانه وتعالى؟ أليس كذلك؟ فإذا علق الإنسان قلبه بغير الله تشتت وعاش مهموما مغموما، نسأل الله العفو والعافية. إذن التعلق الحقيقي إنما هو بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله:
ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة الموجودين.
انظر، تستغيثون ربكم، من الذي استغاث؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى عظم هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني يردف بعضهم بعضا. انظر إلى عظم نزول الملائكة في يوم بدر، أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث، انظر إلى حالهم وانظر إلى حالهم. يقول رحمه الله:
وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في ألف رجل.
انظر، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المشركين فيرى ألف رجل، وهم كم؟ وينظر إلى أصحابه ويراهم 310 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، انظر التعلق بالله، ما غرته الكثرة ولا غرته الآلات ولا غرته القوة. لماذا؟ لأن الذين معه كانت قلوبهم قد تعلقت بالله، وأفئدتهم لله، وأنفسهم لله، وعلى عقيدة أرادها الله، ليس على عقيدة شتى، على عقائد وعلى أفكار. ولهذا انظر الآن الدعاء ذل، كم يعذب من المسلمين، وكم يفعل بهم الأفاعيل، وكم يدعو من يدعو. لماذا؟ هل الدعاء خرج من قلب خالص؟ هل الدعاء خرج من قلب موقن بالله سبحانه وتعالى؟ هل الدعاء خرج من قلب متوكل على الله سبحانه وتعالى؟ وقبل ذلك، هل حققنا وسائل وشروط الدعاء. يدعو هذا الداعي وهو يأكل الربا، يحارب الله ورسوله ومع ذلك يدعو، يدعو وهو يرتكب الفواحش، يدعو وهو يكذب، يدعو وهو يفعل ويفعل ويفعل، ومع ذلك يقول ما استجيب لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستجاب له، أن لا يستجاب له. كيف يدعو ويكرر؟ لكن الدعاء لابد أن يخرج من قلب خالص، قلب موقن بالإجابة، وأن يترك شوائب التي تمنع من الدعاء. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أنك معه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم، ينظر إلى هؤلاء الكفرة، إلى الملحدين، إلى المشركين، فيرى ماذا؟ الفرج. وينظر إلى أصحابه الذين علمهم ورباهم وعلمهم العقيدة وأنشاهم خير تنشئة صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا هم 300 كل هؤلاء الذين كانوا معه. فقال صلى الله عليه وسلم انظر إلى الآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عريشه ورفع يديه حتى لا يراه أحد في ذلك المكان لوحده صلى الله عليه وسلم، في ذلك المكان في وقت لا ينفع فيه لا قوة ولا افتخار ولا هناك سلاح عظيم غفل عنه كثير من المسلمين، وهو الدعاء. لو حققوا حقيقة الدعاء بشروطه وانتفت موانعه والله لرأوا ما رأوا من النقص. نعم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا فعل. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم قال يخاطب ربه سبحانه وتعالى، يقول اللهم انجز لي ما وعدتني. ما الذي وعده؟ وعده بالنصر، فيقول
اللهم انجز لك هذه العقابة من أهل الإسلام لا تهلك الأرض.
انظر، اللهم إن تهلك هذه العصابة أو تهلك هذه العصابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين كانوا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هلكوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دخل من كان معه وكان رحيما به وكان ملازم له في سفره وفي هجرته أبو بكر رضي الله عنه، فقال
وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه.
انظر، رافع يديه صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ويدعو ويستغيث بربه في ذلك الموقف العظيم حتى سقط الرداء من على كتفه صلى الله عليه وآله وسلم، سقط. فلما سقط ماذا فعل؟
فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه.
نعم، أخذ رداءه والتزمه من ورائه، يعني ضمه صلى الله عليه وآله وسلم. من؟ أبو بكر، رأفة ورحمة به صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من حاله خوفا ورحمة بمن؟ بأصحابه. انظر إلى عظم الحب في الله. فأبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة التزمه وقال له
فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله هذه الآية.
نعم، قال كفاك يا رسول الله وأنت تناشد ربك هذه المناشدة فإنه سينجز لك ما وعدك، من شدة ما رأى أبو بكر رضي الله عنه من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله جل جلاله إذ تستغيثون ربكم إلى آخر الآية. لماذا؟ دعاء من قلب صادق، من قلب خالص، فنزلت الملائكة تقاتل معه حتى يقول بعضهم والله لا أرفع سيفي وإلا أرى أن رأس ذلك المشرك قد سقط، يعني ما أكاد أرفع السيف حتى أضرب أجد أن الرأس سقط. من؟ كانت الملائكة تقاتل معه. وإذا كانت الملائكة تقاتل في صفك تخاف، أليس كذلك؟ لا يقول قائل أنه لا يمكن أن يكون هذا، ممكن أن يكون هذا ويكون في كل زمان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له جنود تدافع عنه وتقاتل. الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل الملائكة تقاتل وتقتل كل كافر وكأن لم يقم، أليس كذلك؟ قادر على أن يجعل هذه الآلات لا آلات، لكن متى؟ متى هذا؟ إن تنصر الله ينصرك، شرط قاعدة. لما ننصر الله جل جلاله بالرجوع إليه وإلى دينه وإلى شرعه وإلى تحكيم شرعه على أنفسنا وببيتنا وأهلنا، بعد ذلك نجد النصرة. أما الواحد منا إلا من رحم الله تجد في بيته يوجد ما يوجد ويرى ما يرى ولا يبالي، القلب صار ميتا ومع ذلك يستنكر ويقول ويفعل. لماذا؟ لأنه ما نصر الله، ما رجع إلى الله. الصحابة كيف انتصروا؟ نصروا الله فنصرهم، هذا وجه النصر. فمن أراد النصر بحق عليه أن يرجع إلى الله وأن يحقق شرع الله على نفسه وعلى غيره، وبعد ذلك يأتي بإذن الله النصر المبين. أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أفراد أن يقاتلوا، هذه كلها أسباب، ولكن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أليس كذلك؟ قال
الثاني الاستغاثة بالأموات، بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الاستغاثة، فهذا شرك.
نعم، الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك. لماذا؟
لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية.
نعم، هذا واضح ظاهر، وقد تكلمنا أيضا فيما مضى.
قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
نعم.
الثالث الاستغاثة بأحياء العالمين القادرين على
الإغاثة. نعم، يستغيث بناس أو بإنسان وهو يعلم أنه يستطيع أن يغيثه، إنسان غريق يستغيث بمن كان بجنبه فيقول يا فلان أغثني ويعلم بأنه ما شاء الله يستطيع، هذا لا شيء. واضح لكم؟ قال
قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع الاستغاثة بحي قال بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة قفية مثل.
نعم، هذا سفه، هذه الاستغاثة تدخل في السفه. لماذا؟ انظر إلى المثال، مثل
أن يستغيث الغريق برجل مشلول،
يرى رجل مشلول جالس على كرسي وهو يغرق يقول يا فلان أغثني، يعلم أنه لا يوجد أحد إلا هذا، كيف يغيثه؟ ومسكين لا يستطيع أن يتحرك، كيف يستطيع أن يدخل إلى الماء وينقذ هذا الرجل؟ للأسف. ولكن قد يقول هذا من شدة ما رأى من الموت، أليس كذلك؟ يعني إذا وصل درجة سينادي كما يقال يتمسك ولو بقشة، المهم يريد الحياة. ولهذا في السباحة تجد من العجب من الخطأ أنك تأتي للغريق من أمامه، هذا من أكبر الخطأ، لأنك لو أتيت من أمامه سيمسك بك هو يريد أن يتنفس أصلا ويضعك أنت في الماء وهو يخرج، ثم تموت أنت وهو. نعم، لأنه في النهاية إذا مت أنت سيرجع وغريق، لكن من أين تأتي؟ من الخلف، إذا مسكت به من الخلف خلص سيطرت عليه لا يستطيع أن يتحرك ثم تجره. أما لو أتيت من الأمام إياك إياك، هنا لا شك أنه في تلك الحال يريد أن يتشبث بأي شيء. وضح لكم؟ فقد يستغيث به لشدة ما رأى من الموت، لكن الأصل أن هذا سفه، أليس كذلك؟ قال
فهذا لغو وسطرية لمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة، والعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة.
نعم، يعني قد يظن الظان ما شاء الله هذا يستغيث بمشلول ويرى أنه مشلول، إذن هذا عنده قوة خفية ما شاء الله ينقذ الناس، وخاصة إذا خرج هذا الغريق من الموت، قال ما شاء الله هذا الرجل أنقذهم رغم أن ذاك مسكين خرج بعد موت لا أنقذه ولا شيء، وقد يكون هذا يؤدي إلى ذلك ولهذا يمنع. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على ما يتعلق بأنواع العبادة. قال رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة في
تعين من الاستغاثة الذبح من مالك جاء.
قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الذبح، يعني ودليل الذبح على أنه من العبادة وهو عبادة عظيمة، قوله تعالى: قل من لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي. والمراد بالنسك هنا الذبح على اختلاف عند المفسرين، وهذا كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنحر هنا ظاهر، وإن كان أيضا في تفسيره ما جاء، ولكن المراد به هنا الذبح. فقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. قل إن صلاتي ونسكي ألوهية، أليس كذلك؟ في العبادة، يعني إن صلاتي ونسكي والعبادة جميع عباداتي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كما أن محياي ومماتي الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى وهو توحيد ربوبية، فالله سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي جميع حياتي، وكذلك مماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. لله، اللام هنا للاستحقاق، بمعنى الذي يستحق الصلاة والذبح وهذا المحيا وهذا الممات إنما هو لمن؟ لله رب العالمين سبحانه وتعالى، هو المستحق لهذه العبادة لا لأحد غيره، أليس كذلك؟ فهنا قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، المراد به النسك وهو الذبح. إذن الذبح مستحق ولا يجوز أن يصرف لغير الله، إنما هو لله، وإذا كان هو لله إذن هو عبادة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى بأن الذبح يجتمع في قلب الذابح والمتقرب بالذبح أنواع من العبادات، منها الذل لله سبحانه وتعالى. فالذي يذبح يذبح لمن؟ يذبح لله ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، وأيضا تعظيما لله سبحانه وتعالى، وأيضا يذبح وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، إذن دخل فيه الرجاء، أليس كذلك؟ وأيضا طلب البركة، لأنه ما ذبح إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا امتثال ما أمر الله به وغير ذلك. إذن كل هذه داخلة، وهي أنواع من العبادات، داخلة تحت ماذا؟ تحت عبادة الذبح. الذبح أمره عظيم ولا يكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الذبح لغير الله سيأتي بأنه شرك، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله. وإذا جاء اللعن في أمر ما فاعلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب. كيف لا يكون كبيرة وهو داخل في الشرك؟ كيف لا يكون كبيرة وهو داخل في الشرك كما سنبين. يقول الشارح رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه المخصوص.
نعم، الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وبيناه فيما يتعلق بالذبائح والأضاحي في الفقه، أليس كذلك؟ قال:
أن يقع عبادة لأن يحصل به بعضهم من الروح له أو التذلل له والتقرب إليه.
نعم، يدي إنسان بشاه، لماذا تذبح؟ قال: والله أذبح لصاحب هذا القبر، أتقرب إليه، أتقرب وأتذلل إليه. أو يأتي إلى إنسان حي يذبح يتقرب إلى هذا الإنسان بقصد ماذا؟ الذل والخضوع، وأن هذا الإنسان يضر وينفع، فهذا أيضا داخل في هذا. لماذا؟ لأن الذبح والتذلل به والخضوع إنما هو لمن؟ لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي يذبح لقبر ظن منه أنه يقرب هذا القربان حتى يشفع له عند الله، حتى يدعو الله له بأن يفرج ما عنده من الهم والكربة، ولا يزيده إلا هم وغم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله:
فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصفه لذي الله تعالى شرك أكبر. ودليل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
نعم، فقال: فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله جل جلاله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، نسأل الله العفو والعافية. هذا الفعل شرك، شرك أكبر مخرج من الملة. لكن كما قلت لكم على المعين التفصيل الذي سبق بالشروط والموانع، لكن كفعل هذا الفعل شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن الذبح والتذلل بهذا الذبح إنما هو لله. فالذي يقرب هذه القربات لغير الله سبحانه وتعالى ظنا منه أن هذا ينفع ويضر، فقد أعطى ما لله لغير الله، أعطى ما هو مختص به الله جل جلاله لغير الله سبحانه وتعالى. ومن صرف شيئا من العبادة ومما هو لله سبحانه وتعالى لغيره فقد أشرك، أليس كذلك؟ قال: نعم، أن يذبح لإكرام ضيف، لكن يذبح لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أكرم هذا الضيف احتسابا للأجر لما عند الله سبحانه وتعالى، ولما ذبح ما نوى في قلبه بهذا الذبح وهو يذبح إلا أن يسمي الله جل جلاله وإلى آخر مما هو متعلق بالذبح. إذن يذبح لضيف، يذبح في وليمة عرس. الصورة الأولى يذبح هكذا من غير وليمة ومن غير هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، هذا قربة. يأتي إنسان في الصورة الأولى يقول: والله أنا أعزم 10 أشخاص أتصدق بهذه الذبيحة، لمن ذبحت هذه الذبيحة؟ والله القبر الفلاني. هذا شرك أكبر. قال: لا، أنا ذبحت لله ولوجه الله، هذا هو الذي يبتغي بهذه الذبيحة وجه الله وله الأجر العظيم. الحالة الثانية والصورة الثانية جاءه ضيف فذبح له، لا شك أنه إذا ابتغى به وجه الله كان له أجر عظيم. أما إذا دخل في الرياء والسمعة فالصورة صورة رياء، وهي كالعبادات الأخرى التي يأتي بها الإنسان رياء وفيها تفصيل عند العلماء. إذن الصورة هذه أن يذبح لمن؟ لله لكن ذبح للضيف أو لعرس يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال
هذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقضي الضيف. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء.
نعم أولم ولو بشاء وبينا بأن هذا للوجوب. وأما الحالة الثالثة
قال الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو
التجارة به. نعم يقع على وجه التمتع بالأكل إنسان يذبح لنفسه ولبيته هذا مباح لكن إن ابتغى بذلك وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان له الأجر لأن المباحات تتحول إلى طاعات بماذا؟ بالنية. أو يذبح حتى يبدأ ويبيع اللحم يقول أنا أذبح حتى أبيع اللحم لا طيب تجار أليس كذلك؟ هذا ما يمنع لكن ما ذبح هذا لغير الله ذبحه وسمى عليه اسم الله سبحانه وتعالى ثم أراد أن يتجر به هذا مباح لا يضر. وإن أراد أن يتقرب به إلى الله لا شك أنه يتحول من إباحة إلى عبادة. قال
فالأفضل فيه الإباحة لقوله تعالى أولا يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وبدلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
الشاهد ومنها يأكلون وضح لكم. قال نعم يعني يكون قد يكون الذبح يتوصل به إلى أمر محرم إنسان يريد أن يصل إلى أمر محرم فيذبح وهذه الوسيلة صارت محرمة لأنها توصل إلى محرم إذا أراد أن يتقرب صارت وسيلة إلى مستحب أو إلى واجب إلى غير ذلك أليس كذلك؟ إنسان ذبح حتى يجمع شخص أو شخصين عنده ويريد بهذا الجمع أن يتكلم على فلان وفلان وفلان إذن الذبيحة هذه ذبحها لماذا؟ وسيلة حتى يتوصل بها إلى كسب هذين الرجلين ثم يبدأ يطعم في ماذا؟ في الناس مثلا هذه صارت وسيلة إلى محرم أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقه. قال يعني ودليل النذر على أنه عبادة قوله تعالى يوفون بالنذر هذا مدح ويخافون يوما كان شره مستطيرا عظيم جدا انظر. قال
قال الشاعر رحمه الله تعالى أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وجه الدلالة
من الآية أن الله ما وجه الدلالة؟ يقول رحمه الله تعالى في بيان وجه الدلالة من الآية كيف عرفنا بأن النذر عبادة؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين ماذا؟ وفوا بنذرهم إذن ولا يثني الله سبحانه وتعالى إلا على ما هو عبادة. قال نعم يعني يحب الوفاء بالنذر يحب الله سبحانه وتعالى الوفاء بالنذر وما أحبه الله كان في العبادة داخل في مسمى العبادة إذن النذر من العبادة فلا يجوز الإنسان أن ينذر إلا لله وبالله وضح لكم. قال أقول اعلم وهنا لابد أن ننبه على هذا التنبيه حتى لا يحصل خلط في مسألة النذر اعلم أن النذر ينقسم إلى قسمين وهذا أمر خطير جدا يقع فيه كثير من الناس الأول النذر المعلق مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم، إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم، وهذا النذر محرم، هذا النذر المعلق محرم، لا يجوز للإنسان أن ينذر بهذا النذر. قل والله إن نجح ابني في الامتحان فعلي كذا، إن نجحت في كذا فعلي كذا، هذا نذر محرم لا يجوز، ومن وقع فيه فقد وقع في إثم، نسأل الله العفو والعافية. لحديث ابن عمر، وأكثر الناس كما ترون في هذا النذر يقعون، أليس كذلك؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيء من القدر، إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل. والحديث متفق عليه. أقول: وذلك أن النذر، وذلك أن النذر المعلق لم يتمحض فيه، يعني النادر، نية القربة، ما نوى بذلك يتقرب إلى الله، وإنما نوى المقابل. قلنا لم يتمحض فيه نية القربة لله تعالى، بل سلك مسلك المعاوضة، سلك مسلك المعاوضة، كأنه يقول: يا رب إن تعطيني أعطيك، أليس كذلك؟ إن تشفي مريضي أنا أصوم لك يوم، ما شفيت مريضي لا تنتظر مني شيء. هذا لازم كلامه، ولهذا كان خطير جدا، يؤدي إلى اعتقاد فاسد، نسأل الله العفو والعافية. نقول: بل سلك مسلك المعاوضة، ألا ترى أنه لو لم يحصل له غرضه لم يفعل؟ لو ما شفى هذا المريض، لو ما نجح هذا الطالب، سيصوم؟ لا. لماذا؟ لأنه ما أعطي شيء، أنا أعطيتني فعل، ما أعطيتني ما أفعل، نسأل الله العفو والعافية. إذن الأمر خطير جدا، وهذه هي حالة البخيل، يعني البخيل ما يعطي إلا إذا أعطيته، أعطيته أعطاك، ما أعطيته لا تنتظر منه شيء، بخيل ماذا يعطيك؟ يريد شيء، لا أبد مقابل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، أو قال عنه: إنما يستخرج بالنذر من البخيل، بل قد ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل، وهذا أمر خطير جدا. إذا كان الأول النذر ولم ينوي هذا الاعتقاد، يعني إذا قال: إن شفيت مريضي فعلي صوم يوم، هكذا ولم ينوي شيء في قلبه، وما يتصور أنه ينفك، فهو محرم، فما بالك إذا دخل هذا الاعتقاد الذي سيأتي يصل إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية. نقول: وقد ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل، وهو أن يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، يظن أن النذر هو الذي يأتي بالغرض، هو الذي يأتي بالشفاء، فلهذا ينذر، والنذر لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع والضار من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفي، هو جعل النذر هو الذي يشفي، هذا خطير. إذن جعل مع الله إلها آخر، إذن هذا في حد ذاته كفر أو ليس بكفر؟ كفر إذا اعتقد هذا، إذا اعتقد أن النذر هو الذي يشفي فالأمر خطير. أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وهذا أيضا كفر خطير جدا. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الله محتاج، يا رب تعطيني أعطيك، ما تعطيني ما أعطيك، خطير جدا، أليس كذلك؟ يعتقد، يقول: يا رب أنا كأنه باعتقادي أنا أعرف أن هذا المريض لن يشفي إلا إذا أعطيتك، يعني أصوم لك، إذن أعطني سأعطيك. أليس هذا تجرؤ على رب العزة جل جلاله؟ إذن خطير جدا. إذن هو كالأول في الكفر كما قال الحافظ ابن حجر، يوصل إلى ماذا؟ إلى الكفر، قريب منه. والأول قال عنه القرطبي هو قريب من الكفر، بل هو من الكفر. والحافظ ابن حجر قال عن الثاني وأيضا الثاني هو كالأول ولا فرق، قال بل هو قريب من الكفر أيضا. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد هل يصدر من عبد مع ربه؟ نسأل الله السلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. تنذر ما تنذر المقدر سيحصل، إذا الله جل جلاله كتب أن يشفي هذا المريض سيشفى. نذرت لم تنذر صم بهذا النذر أو لم تنذر، الله كتب أن يشفى سيشفى. إذن النذر لا يقدم شيء من القدر ولا يؤخر شيء، فلماذا هذا الفعل؟ أقول وهذا الاعتقاد كما قال العلماء بأنه أو بأنهما كفر والعياذ بالله. لماذا؟ بينت لكم بأنه كأنه يبين أن الله محتاج له، والعكس والصحيح أن العبد هو المحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا ذهب القرطبي وغيره من أهل العلم إلى أن النذر المعلق حرام، حرم لا يجوز. القسم الثاني النذر المطلق، وهو أن يقول لله علي صوم يوم كذا، ما علق شيء الآن، يقول أنا أريد أن أصوم خلاص، نذر أن يصوم يوم الاثنين القادم نذر، نقول حكمه وهذا النذر مكروه، هذا النذر المطلق مكروه. لماذا؟ لأنه لو كان مستحبا لفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، إلا أنهم لم يفعلوا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النذر ولا عن الصحابة ولا. إذن هل يعقل أن خير عظيم يتركه الصحابة ولا ينقل إلينا أو يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما يتصور هذا، ولم ينقل أو لم يفعلوه كما قال ابن قدامة وغيره، وعدم فعلهم له دليل على عدم استحبابه، مع الأحاديث التي تمنع من النذر، بل إنه بنذره هذا يعني الكراهة تزداد من أي باب، بل إنه بنذره هذا ألزم نفسه بأمور هو في فسحة عنها ومنها. إذا شدد أو لم يشدد؟ شدد على نفسه وعسر على نفسه، فيعسر ويشدد على نفسه. والأحاديث في النهي عن التشديد على النفس والتعسير عليها كثيرة، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلب، أليس كذلك؟ من شدد شدد الله عليه، الذي يشدد على نفسه إنما يغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم؟ من المتشددون الذين يشددوا على نفسه، والذي ينذر وينذر وينذر على نفسه، ألم يكن أولا في فسحة؟ فالآن شدد على نفسه، إذن أوقع نفسه في ماذا؟ في الحرج، أليس كذلك؟ لهذا الله بن عمرو لما نذر أو غيره من الصحابة في نهاية المطاف ماذا قال لما قال نذر الصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يتدرج معه في نهاية المطاف قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لماذا؟ لأنه وجد أنه شدد على نفسه فتعب رضي الله عنه وأرضاه، فما بالك بغيره الذي لم يكن من حاله كحال الصحابة. ولهذا انظر الفتاوى التي تأتينا، كم من الفتاوى تأتي والله أنا نذرت كذا، ما الذي حملك أصلا على النذر؟ أحد ضربك على يدك على رأسك؟ فلماذا تدخل أنت في أمر أنت كنت في تسحنة؟ أنت الواجبات التي عليك أديها أولا، والمستحبات أديها بعد ذلك إذا فكرت في النذر. هذا إذا قلنا بالجواز رغم أنه مكروه، فما بالك تدخل في واجبات وأنت الواجبات التي عليك أصالة قد تتهاون فيها. نسأل الله العفو والعافية. نقول أما الآية قد يستدل مستدل يقول الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، هذا مدح للذي يوفي بالنذر، إذن هو مدح للنادر. نقول لا، ما يصح الاستدلال بهذه الآية. لماذا؟ أقول أما الآية فهي مدح في الوفاء بالنذر وليست مدحا للنذر. فرقوا، الله سبحانه وتعالى قال الذين يوفون، يوفون بالنذر، أليس كذلك؟ ما قال مادحا الذين يقعون في النذر، لا، الذي يوفي بالنذر، وفرق شاسع، أليس كذلك؟ نقول وليس مدحا للنذر، ولهذا كان الوفاء بالنذر واجب أو مستحب؟ واجبا لا شك، يجب من وقع في النذر أن يوفي. نقول ولهذا كان الوفاء بالنذر واجبا لا مستحبا. فهل وجوب الوفاء يدل على وجوب النذر؟ هل يدل عليه؟ أبدا. إذن إذا كان ما يدل عليه إنما هو متعلق بالوفاء فقط، إذ لو كان كما يقولون بأنه يدل على استحباب النذر نقول لا، الآية ليست للاستحباب بل للوجوب، فأنتم أوجبوا على الناس النذر، وهذا لا يقول به عالم، إذن الآية ما يصح أن تستدلوا بها، أليس كذلك؟ واضح؟ نقول فالمدح وعليه فالمدح إنما هو لوفائهم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وحكم النذر مكروه، هذا النذر المطلق، بل مال شيخ الإسلام إلى تحريمه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مال إلى تحريمه، إلى قوله رحمه الله فإن القول بتحريمه قوي، يعني كأن الشيخ يميل إلى ماذا؟ إلى التحريم. انتهى كلامه رحمه الله، وبينت لكم بأن الصحيح النذر المطلق إنما هو مكروه. واعلم أنه إذا وقع النذر على صفة التعليق أو الإطلاق يجب الوفاء به من غير خلاف، يجب الوفاء به من غير خلاف بين العلماء. يعني إنسان يقول أنا نذرت نذر معلق الآن أوفي ولا ما أوفي؟ نقول لا، يجب بلا خلاف بين أهل العلم، وإن وقعت بمحرم هنا لابد من الوفاء ولا خلاف بين أهل العلم. وهناك أقسام أخرى للنذر مثل نذر الطاعة وأقسامه ونذر المعصية ونذر المباح، وهذا محلها في كتب الفقه، وبينت لكم هذا بالتفصيل في شرح الوجيز، هناك فصلت لكم في جميع هذه الأقسام وبينت كلام أهل العلم، ومن أراد فليرجع هناك، وهناك مباحث جدا دقيقة يحتاج لها كل طالب علم في مسألة النذر. إذن هذا هو التحقيق فيما يتعلق بالنذر. يقول الشيخ رحمه الله
وعلم أن النذر الذي ابتدح الله تعالى هؤلاء الصائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان، إذا شرع فيها الإنسان وقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تحتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
يعني الشيخ رحمه الله يحمل النذر هذا على كل من شرع في عبادة واجبة فيلزم بإتمامها، هذا هو معنى النذر على هذا المعنى. واضح لكم؟ دخلت في صلاة الفرض تلزم بالإتمام، واضح لكم؟ يقول من هذا الباب. قال
والنذر الذي هو التزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجب مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم.
نعم، كما قلت لكم، كما ذكر هذا أيضا في الشرح الممتع. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام، ومحل بسطها كتب الفقه.
نعم، ومحل بسطها كتب الفقه، وهناك من شاء الزيادة فليرجع. وبهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهي.
يقول رحمه الله الأصل الثاني، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، شرع في بيان الأصل الثاني، حيث إنه بين لك الأصل الأول وما يتعلق به، وهو أصل عظيم، أليس كذلك؟ حيث إن العبد يعرف هذا المعبود سبحانه وتعالى، ويعرف من يعبد ومن هو المستحق للعبادة. ثم شرع في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. ما هو الإسلام؟ وما هو هذا الدين الإسلامي السمح بصورته السمحة؟ ما هو الدين الإسلامي؟ يقول رحمه الله بأدلته، يعني لا بد أن يعرف هذا الدين الإسلامي بالأدلة، لا بهوجاء أو لا بأفكار هو يبنيها أو إلى آخره، لا بد أن يكون يعرف هذا الدين بالأدلة